بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر هاهنا رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كمل بقوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أنه بهذه الكلمات بين فيها الحق الذي هو حق لله تبارك وتعالى، ثم أتبع ذلك بالأمر الآخر والحق الآخر، وهو حق خلق الله تبارك وتعالى. لذا قال: وخالق الناس بخلق حسن، لأن الحقوق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحق حقان: حق لله تبارك وتعالى، وحق لعباد الله. فأما الحق الأول فتقدم الكلام عليه، وأما الحق الثاني فيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام عليه في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وجماع الخلق الحسن مع الناس، أي ما هو الجامع، ما هو الأمر الكلي لأمر مخالقة الناس بخلق حسن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام، والدعاء له والاستغفار، والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. هذه جمل ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تتضمن مجامع الخلق الحسن. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أن تصل من قطعك، هذا من الخلق الحسن، سواء كان هذا القاطع لك من أرحامك، من أقاربك، من جيرانك، من أصحابك وأصدقائك، من الناس. إذا قاطعك إنسان فصله، ولا سيما إذا كانت هذه المقاطعة لأمر دنيوي لحقك الخاص. فمثل هذا الخلق الحسن هو أن تصل من قطعك بالسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم، قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما، انظر، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا خير الرجلين الذي يبدأ بالسلام. والهجر هاهنا على أمر دنيوي، على حقك الشخصي. فمن الخلق الحسن أن تصل من قطعك بالسلام. وهل هذا فقط؟ لا، قال: والإكرام، أن تسلم عليه، بل وأن تكرمه بما آتاك الله جل وعلا من خير. قال: والدعاء له، والاستغفار عليه، والاستغفار والثناء عليه، والزيارة له. هذه مكارم أخلاق لا تصدر إلا عن أكابر الناس، لا تصدر إلا عن أولي الهمم العالية وعن أهل الأخلاق العظيمة التي لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى هبة لمن شاء من خلقه. والناظر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجد في هذا الباب العجب العجاب من أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسماحته وعفوه للمخطئين للمتجاوزين بل وللمتطاولين على جنابه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه رداء نجراني غليظ الحشى أو قال الحاشية. قال فأتاه أعرابي فجبذه أي شده. قال حتى أثرت حاشية الرداء على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل اكتفى بذلك الأعرابي؟ لا، بل قال بجفاوة يا محمد اعطني من مال الله اعطني من مال الله. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تبسم في وجه ذلك الأعرابي وقال أعطوه من مال الله وقال أعطوه من مال الله. ويأتيه أعرابي آخر كذلك فيغلظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العبارات فيقول اعطني من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ ذلك. في بعض الأحاديث أنه أعطاه غنم بين جبلين أعطاه غنما بين جبلين، يعني عطاء عظيم وكرم كبير. حتى أن ذلك الأعرابي رجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإني قد جئتكم من عندي رجل لا يخشى الفقر. بسبب ماذا؟ عفو رسول الله، كرم رسول الله، خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أول النهار يتكلم بغلظة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر النهار يكون داعيا إلى دين الله جل وعلا وإلى الشريعة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا من الخلق الحسن، هذا من الخلق الحسن. ويتحتم هذا الأمر، يتحتم هذا الأمر أي صلة من قاطعك إذا كان القاطع لك من أرحامك، بل ويتأكد ذلك إن كان القاطع لك والديك، إذا كان القاطع لك والداك. فيتحتم هاهنا تتحتم هاهنا الصلة تتحتم هاهنا الصلة لأن للأبوين حقا عظيما جعله الله جل وعلا لهما وإن كانا كافرين فللأبوين على ولدهما الإحسان إليهما ولو كانا كافرين. فكيف إذا كان الأبوان مسلمين؟ فحقهما أوكد وأعظم وأجل. لذا فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أحاديث كثيرة أمر ببر الوالدين وبإعظام الوالدين وبإجلال الوالدين. ومر معنا قريبا حديث أنس رغم أنف امرئ أدرك والديه فلم يغفر له، وجاء في لفظ آخر في حديث آخر قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخله الجنة. وهذا فيه دلالة على أن بر الوالدين من أعظم أسباب المغفرة ومن أعظم أسباب دخول الجنة، وكذلك بقية الأرحام وكذلك بقية الأقارب. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فهو من الإيمان بالله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. بل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال: يا رسول الله، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فكأنما تسف على وجوههم المل، أي الرماد الساخن. فهذا من هذا الباب. وكذلك كما جاء في الحديث الآخر: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، أي إن وصلوني وصلتهم وإن قطعوني قطعتهم. ليس صلة الأرحام كذلك، بل صلة الأرحام أن تصل من قطعك، صلة الأرحام أن تصل من قطعك، لأنك بصلتك هذا تتقرب إلى الله، بصلتك هذا تتقرب إلى الله، وكذلك بصلتك تلك يحصل بإذن الله جل وعلا ما يحصل من كسر ما قد يصنعه الشيطان من حواجز ومن أسباب قد تكون أسبابا لقطيعة ذلك، لقطيعة تلك الصلة. فأنت إذا زرت وكررت زيارة وأتبعت زيارة بزيارة رقت القلوب وذهب الغضب وذهب النفور وحصل الود بإذن الله رب العالمين جل وعلا. وعلى كل أنت مأجور، على كل أنت مأجور. إن أحسنوا إليك بعد إحسانك إليهم الحمد لله، إن أساءوا إليك وقد أحسنت إليهم فأنت مأجور، لأنك تتعامل مع الله، أنت تتعامل مع الله تبارك وتعالى، ترجو وجه الله تبارك وتعالى. كما قال الله جل وعلا عن طائفة من عباده أنهم قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو حال المخلصين، هذا هو حال الصالحين، هذا هو حال الصادقين، أنهم يتعاملون مع الله يرجون تجارة لن تبور. فهذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب، من باب الخلق الحسن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال. إنسان منعك، كان عنده علم منعك من التعليم، أو عنده مال منعك من ماله، أو كان عنده جاه فمنعك من شفاعته ووساطته، فأنت لا تعامل الخلق معاملة المخلوق الذي ينظر إلى المخلوق: إن أعطاني أعطيته، إن أكرمني أكرمته، ولكن عامل الله تبارك وتعالى وتقرب بفعلك ذلك إلى الله. هذا هو الخلق الحسن، أن تكون معاملة العبد مع الله يحسن في عمله في خلقه في أعماله، وهو ينظر في تلك الأعمال ويلتفت قلبه في تلك الأعمال إلى ربه ومولاه، يرجو ثواب الله تبارك وتعالى ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وتعفو عمن ظلمك، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فمن أسباب العز، من أسباب العز والرفعة والشرف والمكانة، أن تعفو عمن ظلمك، أن تعفو عمن ظلمك. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، بل ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا ولا يأتل أولو الفضل والسعة ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما منع مصطح من العطاء بعد أن كان يعطيه، بعد أن حصل من مصطح في أمر عائشة رضي الله عنها وأرضاه ما حصل، فقال أبو بكر الصديق: لأمنعه ذلك العطاء. فلما نزلت هذه الآيات نزلت هذه الآية قال أبو بكر حينما سمع قول الله جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال أبو بكر: بلى، نحب أن يغفر الله لنا. وعفى وصفح، وليعفو وليصفح، فعفى وصفح. بل ربنا تبارك وتعالى وصف عباده المتقين، عباده الخيرين الصادقين، بأنهم يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه أوصاف المتقين، أعدت للمتقين. من هم؟ قال ربنا تبارك وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس. قال الله جل وعلا: والله يحب المحسنين. هؤلاء محسنون، وهؤلاء أحبهم الله جل وعلا ويحبهم، وهذه أخلاق عظيمة، أخلاق جليلة ذكرها ربنا جل وعلا، وهي من صفات المتقين ومن صفات المحسنين. ولأجل هذا المعنى نجد أن الكمل من الرجال رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى تحلوا بهذه الأخلاق العالية، بهذه الأخلاق العظيمة. ذكر غير واحد ممن ترجم للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى أنه بعد أن أخرج من السجن، وتعرفون الإمام أحمد رحمه الله تعالى حصل له من البلاء ما حصل بسبب فتنة خلق القرآن، عذب وضرب وجلد وسجن، وحصل ممن فعل به ما حصل من الأذية والتعذيب، فصبر رضي الله عنه ورحمه الله تعالى حتى فرج الله عنه وعزه الله تبارك وتعالى وأكرمه. فلما خرج قيل له رحمه الله تعالى في شأن أولئك الذين آذوه وعذبوه وجلدوه وضربوه: ما رأيك فيهم وما تقول فيهم؟ قال رحمه الله تعالى: قال أشهدكم أن كل من حصل له أو حصل منه لي أذية من ضرب أو ذكر أشياء، قال فإنه في حل. كل من آذاني أو ضربني أو تكلم في عرضي أو ذكر أشياء، قال كل من فعل شيئا في فهو في حل. قال حتى أبو إسحاق، وهو والي الشرطة الذي تولى جلد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال فإنه في حل، كل في حل، حتى هذا كل في حل. ثم قال رحمه الله تعالى كلمة عظيمة، قال: سمعت الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال فإني أحب أن يغفر الله لي. ثم قال: ما ينفعني. انظر إلى هذه الكلمات العظيمة التي تسطر كما يقال بماء الذهب. قال رحمه الله تعالى: وما ينفعني أن يعذب الله امرأ مسلما غدا بسببي. ما ينفعني أن يعذب الله امرأ مسلما غدا، أي يوم القيامة، بسببي. فهو عفى رحمه الله تعالى عمن حصل منهم تجاهه من إساءة وأذية عفى عنه خشية أن يعذبه الله تبارك وتعالى، أي أن يعذب ذلك الغير بسبب أذيته للإمام أحمد. وهذا خلق عظيم، وهذا خلق كريم من هذا الإمام رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: قال: وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. قال: وبعض هذا واجب كما تقدم في حق الوالدين والأرحام ونحو ذلك، وبعضه مستحب. قال: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، أي في قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. قال: هكذا قال مجاهد وغيره، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. عائشة رضي الله عنها وأرضاه سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان خلقه؟ فقالت للسائل وهو هشام بن عامر بن سعد، قالت له: ألا تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلقه، أي صلى الله عليه وسلم، القرآن. فإن خلقه القرآن، ومعنى خلقه القرآن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، بمعنى أنه ممتثل لأوامر الله، مجتنب لنواهي الله، فاعل لكل ما أمر الله جل وعلا بفعله، مجتنب لكل ما نهى الله جل وعلا عن فعله. فهذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: خلقه القرآن. قالت عائشة: كان خلقه القرآن. والحديث في صحيح مسلم. قال: وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. هذا هو جملة ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه المبادر إلى امتثال أمر الله جل وعلا، إلى ما يحبه الله جل وعلا بانشراح صدر وطيبة نفس، وكذلك مجتنب لما نهى الله جل وعلا عن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخلق الحسن، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.